من العبارات الشهيرة التي قيلت في الثورات: الثورة يخطط لها المفكرون، ويقوم بها الشجعان، ويجني ثمارها الانتهازيون. موضوع حلقتنا اليوم مقولة لدانتون الذي كان قياديا بارزا في المراحل الأولى للثورة الفرنسية، كان هو المحرك الأساسي للإطاحة بالملكية وإقامة أول جمهورية فرنسية، ثم أخذ للمقصلة قبل أن يتم إعدامه في أبريل 1794 على أيدي من قام بالثورة نفسها معه، نتيجة اتهامه بالفساد والتساهل مع أعداء الثورة. قال قبيل إعدامه مباشرة: إن الثورة تأكل أبناءها. روبسير اللي كان يحاكمه وسيقتله: سوف يأتي عليك الدور. وبالفعل تحققت نبوءة دانتون، حيث لم يمضي سوى 4 أشهر إلا وجرى إعدام روبسير بالمقصلة أيضا. قصتنا اليوم من الشرق، حيث تتمثل فيها مقولة الثورة تأكل أبناءها، وقصة أبي مسلم الخراساني. نعود إلى البدايات لنعرف جهود أبي مسلم في تأسيس الخلافة العباسية. فهو عبد الرحمن ابن عثمان ابن يسار الخراساني، ويكنى أبو إسحاق. ولد أبو مسلم الخراساني سنة 100 هجرية في أصبهان في فارس، ونشأ في الكوفة. وكانت فكرة الدعوة العباسية كما ذكرت لكم في حلقات أخرى بدأت قبل ذلك بعام واحد. الدعوة العباسية السرية القوية بدأت سنة 99 هجرية، واستمر طور العمل فيها يتنقل من مرحلة لأخرى في سرية كاملة. وخلال هذه الفترات كانت أصيبت هذه الدعوة بانتكاسات وضربات وتراجع، وتظهر أحيانا ثم تضرب. وكانت واضح جدا دعوة ما هي قادرة تنتصر وبحاجة إلى قائد قوي. فظهر على ساحة الأحداث أبو مسلم الخراساني، واتصل بإبراهيم الإمام. إبراهيم الإمام هو قائد العباسيين اللي قاعد يعدوا لإقامة الدولة العباسية ويزيلوا الدولة الأموية. فلما التقى إبراهيم الإمام مع هذا الشاب الصغير، كان عمره 19 سنة فقط، توسم فيه النبوغ والعزيمة، فاختاره 19 سنة لقيادة خراسان، قائد الدولة العباسية أو الدعوة العباسية، يختار شاب 19 سنة. فإذا كتب له كتابا وعمره وقتها 19 سنة فقط لقيادة كل خراسان. فتسلم أبو مسلم القيادة رغم معارضة البعض لحداثة سن أبي مسلم، لكنه فورا أظهر براعة فائقة في قيادة العمل، والتف حوله الفرس والموالي. لها سبب غريب، كانوا يعتقدون أنه من أحفاد آخر ملوك الفرس. ولما اقتربوا منه أعجبوا بشخصيته واتبعوه على حدثة سنة. فإذا قدرة قيادية، وأيضا له يعني مكان بين الناس. ودخل أبو مسلم في طور العمل العلني سنة 129 هجرية عندما نزل قرية من قرى مرو، ومرو هي عاصمة مناطق خراسان، خراسان مناطق أفغانستان وما حواليها، وجعلها قاعدة للدعوة، ورفع على حصنها راية العباسيين. قرية رفع عليها راية العباسيين السوداء إشعارا بظهور الدولة العباسية، وفعلا سيطر على هذه القرية. وجاء عيد الفطر فصلى هو إماما بالناس في هذه القرية، وفي نفس اليوم يوم عيد الفطر كتب أبو مسلم لوالي كل خراسان من قبل الأمويين نصر بن سيار يدعوه للدخول في طاعة العباسيين، قال استسلم صير من أتباعنا أحسن لك. فأرسل له فورا نصر جيشا كبيرا. أبو مسلم بجيشه الصغير استطاع في سنة 130 هجرية أن ينتصر على هذا الجيش الكبير. هذا أول صدام عسكري في التاريخ بين العباسيين والأمويين. وبعدها طبعا لما انتصر زادت قوة أبي مسلم بدرجة كبيرة، وبدأ يتقرب إليه الناس، حتى القبائل العربية المتناحرة كانت متناحرة في خراسان بدأت تتحد خوفا من أبي مسلم، لأنه كانوا يشعرون أنه فارسي وأنه يعني سيقضي على ملك العرب اللي هي دولة الأموية ويأتي بملك الفرس مرة أخرى. فطبعا أبو مسلم أيضا كان له سبب، يعني ليش العرب اتحدوا ضده. أبو مسلم كان يسرف في قتل العرب، يعني أي عربي يمسكه كان يقتله. وأبدأ خلال هذه الفترة صنوفا من الدهاء والمكيدة ما خطرت حتى على بال الإمام، إمام الدعوة العباسية نفسه، ما خطرت بباله، داهية من الطراز الأول. يقولون احتال حيلا في السيطرة على الأمر، فكان يرسل إلى القبائل العربية اليمانية اللي هم ضده يستميلهم، ويكتب إلى المضرية اللي هم أعداء اليمانية فيستميلهم، ويقول لهؤلاء بالسر: الإمام العباسي أوصاني بكم خيرا، ولست أعدو رأيه فيكم، أنا لست ضدكم، أنا عندي وصية من الإمام توصي فيكم. فهؤلاء بعضهم يميل إليه، هؤلاء يرفضوه، فأوقع القبائل العربية اللي كانت متحدة ضده استطاع أن يفرق بينها. يقولون أوقع القبائل العربية في بعضها البعض. في نفس الوقت كان يرسل قادته يستولون على القرى والمدن من المناطق التي كان مسيطر عليها نصر بن سيار، وما في أي مقاومة تذكر. الدولة الأموية كانت في ترهل. مع هذا التوسع استطاع أن يسيطر على العاصمة مرو، وأخذ البيعة للعباسيين في العاصمة، ثم واصل فتوحاته حتى بسط سيطرته ونفوذه على كل خراسان، وألغى حكم الأموي. أول مكان ينتصر فيه العباسيون كان خراسان، ليس المناطق العربية. وبدأ بعد أن انتهى من فتح خراسان بدأ يتطلع إلى غيرها، كلما فتح مكانا أخذ البيعة من أهله على كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، والبيعة للرضا من آل محمد. الرضا من آل محمد يعني واحد مرضي عنه من العلماء يكون من آل الرسول صلى الله عليه وسلم، وبالتالي إلغاء للدولة الأموية. طبعا هذه المسألة كانت تثير خاصة في تلك المناطق اللي هي إسلامها جديد، أن إمامنا وخليفتنا سيكون من آل محمد، فهذه تثير العواطف عندهم فأقبلوا عليه. وصارت بلاد خراسان كما ذكرت كلها عباسية، وصارت نقطة انطلاق الجيوش العباسية على باقي بلاد الخلافة الأموية. في سنة 130 وقع في يد الخليفة مروان ابن محمد اللي هو آخر الحكام الأمويين، يسمونه مروان الحمار، على فكرة الحمار ليست شتيمة، مروان الحمار لصبره الشديد وصموده، ظلوا العباسيين يحاولوا أن يقضوا عليه، ينتقل من بلد لبلد وهو يقاتلهم 5 سنوات ما هم قادرين عليه، صبر شديد. فمروان الحمار من صبر الحمار وليس العكس. فوقع في يد مروان الحمار خليفة الأمويين كتاب من إبراهيم إمام العباسيين إلى الدعاء العباسيين، وإذا فيه بعض التعليمات، فانكشفت خطتهم وانكشف تنظيمهم. فأرسل واليه للقبض على إبراهيم الإمام ابن محمد، وكان مقيما في الحميمة في الأردن قريب منهم، فقيدوه وأرسلوه إلى الخليفة في دمشق. الآن قائد العباسيين قبض عليه ودخلوه السجن وأتباعه منتصرين في خراسان. موقف غريب، ولم يقتله، وظل في السجن سنتين. في سنة 132 مات إبراهيم إمام العباسيين في سجن مروان بن محمد، لكن استطاع أن يرسل رسالة قبل أن يموت بالخلافة من بعد خلافة العباسيين، قيادة العباسيين، إلى أخيه عبد الله بن محمد المشهور بالسفاح. وبالفعل اختير أبو العباس السفاح أول خليفة لبني العباس في ربيع الآخر سنة 132 هجرية. وثق أبو العباس السفاح علاقته بأبي مسلم الخراساني، ومع تطور هذه العلاقة انتقل أبو العباس من الحميمة، لأن انكشف أمرهم فيها، إلى الكوفة حيث له أنصار كثيرين، وهناك يعني رتب أنصاره، لأن صار لهم دعم من أبو مسلم، فأخذ الدعم من أبي مسلم وجهز جيشا وبدأ بالتحريك الجيش من الكوفة لقتال جيش الشام الذي أرسله مروان بن محمد آخر ملوك بني أمية. بينما أبو مسلم ظل متحصن في خراسان يزيد من نفوذه في تلك المناطق. التقى الجيشان، جيش العباسي الناشئ الجديد مع الجيش الأموي العريق، ومع ذلك هزم الأمويين وفر مروان بن محمد الحمار، فآخر الأمويين، فبدأوا يتبعونه من قرية إلى قرية، من مدينة إلى مدينة، 5 سنوات وهم يتبعونه، لكن قامت الدولة العباسية، انتهت، صار مطارد، وأخيرا استطاعوا أن يصلوا إليه في مصر، وقتلوه في مدينة أو قرية بوصير في مصر، وزالت الدولة الأموية سنة 132. السفاح الآن صار هو الخليفة، وكان يقدر أبا مسلم ولا يقطع أمرا من دونه، خاصة يرى في أبي مسلم الركن الذي قامت عليه الدولة العباسية. فلما تولى السفاح الخلافة كأول خليفة عباسي، ظل أبو مسلم واليا على خراسان وزادت قوته، وقام سلطان ونفوذ السفاح على أكتاف 3 رجال، أولهم وبلا منافس أبو مسلم الخراساني بالمشرق، وثانيهم أخوه أبو جعفر المنصور في مناطق شمال العراق وأرمينيا، وأما الثالث فعبد الله ابن علي، وأيضا من بني العباس، وكان بالشام ومصر. هؤلاء 3، 2 من العباسيين وأبو مسلم فارسي، وكان بين 3 كلهم يكرهون بعض، كان بينهم شر وحقد وضغائن وفتنة، وهذه الاختلافات ما لبثت أن طفت على السطح وظهرت بقوة بعد وفاة السفاح. طبعا لما مات السفاح كان أبو مسلم مقدر عنده، محترم عنده، فالآن جاء أبو جعفر المنصور اللي يكره السفاح. بدأت من هذه اللحظة شرارة ما يسمى أن الثورة تأكل أبناءها. يقارن على فكرة المؤرخون، يقارنون الحجاج بن يوسف الثقفي في كثرة القتل بأبي مسلم الخراساني في كثرة القتل. ورغم أن كثير من الناس يعتقدون أن الحجاج بن يوسف الثقفي هو أشهر وأكبر طاغية في تاريخنا، وهذا صحيح فيه بعض الحقيقة، إلا أن أبو مسلم الخراساني كان أكبر طغيانا منه. يقول الإمام الذهبي، الذهبي ومرجعنا في علم الرجال، يقول رحمه الله تعالى: كان أبو مسلم بلاء عظيما على عرب خراسان، فإنه أبادهم بحد السيف، كان يكثر من قتل العرب. قصة أبي مسلم نكملها بعد الفاصل إن شاء الله. أحييكم وأرحب بكم مع قصة وفكرة، وحديثنا عن شخصية عجيبة في تاريخنا، هي أبو مسلم الخراساني الذي كان سببا رئيسيا في إقامة الدولة العباسية. لكننا من خلال قصته نتحدث عن فكرة كيف الثورة تأكل أبناءها. ما الذي يجعل الثورة تأكل أبناءها؟ أسباب منطقية رئيسية لهذه المسألة. أولا، أن الثوار قد يتفقوا على ضرورة التغيير السياسي، لكنهم ينسون الاتفاق على البديل إذا انتصروا. ولذلك كما يقول أحمد شوقي: أصدقاء السياسة أعداء بعد الرئاسة. ومن الأسباب التي قد تؤدي إلى أكل أبناء الثورة أن تتحول مجموعات الثوار بعد الثورة وانتصارها إلى مراكز قوى، وهذه المراكز تعيق أهداف الثورة فيتم التخلص منها. أيضا من الأسباب أن الثورة قد تنجح لكنها تفشل في تفكيك الدولة العميقة التي كانت موجودة قبل ذلك، وتنجح الدولة العميقة في القضاء على الثورة وإعادة إنتاج النظام القديم ولو بوجوه جديدة، وبالتالي قد يستميل بعض أبناء الثورة ويضربوهم ببعض. وقد توجد مراكز قوى مختلفة في الثورة تستند إلى قوى إقليمية أو خارجية، فتبدأ حرب المصالح من خلال قوى الثورة المختلفة. وقد تأكل الثورة أبناءها لأن الوجوه المتصدرة في بداية الثورة كانت مجرد صور، ليست حقيقية، صور أمام الشعب يسمونهم كومبارس أو طراطير، وأن المحرك الحقيقي هو محرك خفي يظهر بعد أن تهدأ الأوضاع ويتم التخلص من تلك الدمى. ولعل كثرة الدماء التي أهدرها أبو مسلم 600,000 جعلت منه ورقة محروقة يجب التخلص منها لتحسين صورة الدولة الجديدة، دولة العباسية. ومن الأشياء التي قد تجعل العباسيين يعني فكروا بالتخلص منه أنه بلغت قوة أبي مسلم حدا يمس بهيبة الخلافة كما سنرى. فمن الأسباب التي أدت إلى نقمة الخليفة الثاني العباسي أبو جعفر المنصور ينقم على أبي مسلم الخراساني، من هذه الأسباب التي جعلته ينقم عليه شعور أبو مسلم أنه لولاه هو ما كانت الدولة العباسية، فالمفروض أن تكون مكانته أن يكون مع الخليفة، قرين الخليفة، بل هو أولى بالخلافة منهم، هو الذي صنع الدولة. والحقيقة لولا فعلا أبو مسلم وسيطرته على خراسان ما قامت الدولة العباسية، هذا صحيح. وأيضا من الأشياء اللي جعلت المنصور ينقم عليه أن كان أبو مسلم غير معروف النسب، ما يعرفون أصله وين، وفي البداية ادعى أنه من نسب الملوك العباسيين، الملوك الفرس، من سلالة الملوك الفرس الذين قضى عليهم الإسلام فكسب الفرس بذلك. بعدين لما انتصرت الثورة العباسية ادعى أنه من سلالة سليط ابن عبد الله ابن عباس. طبعا شعر أبو جعفر المنصور هذه خطوة يريد من خلالها أن يطلب الخلافة، هو عباسي أيضا، وتجرأ وخطب عمة المنصور آمنة بنت علي يريد يتزوجها، واعتبر العباسيون هذا الطلب نفسه إهانة كبيرة لهم. من الأشياء التي جعلت المنصور ينقم عليه أنه كان مستهين بالمنصور. دخل مرة أبو مسلم دخل على الخليفة الأول العباسي أبو العباس السفاح، كان دخل عليه أبو مسلم، دخل على أبي العباس السفاح وسلم عليه: السلام عليك يا أمير المؤمنين. فرد السلام وكان أبو جعفر المنصور جالس، فقال السفاح: قال يا أبا مسلم، هذا أبو جعفر. قال شوفوا هذا يعني داهية، قال أبو مسلم الخراساني: يا أمير المؤمنين، هذا موضع لا يؤدى فيه إلا حقك. أي واحد ثاني ما له قيمة يعني. المنصور شعر أنه ما له قيمة عنده. فكثيرا على فكرة أبو مسلم كان يتجاهل المنصور لما كان المنصور ولي للعهد. أبو جعفر المنصور ما نسى لما ذهب إلى خراسان بعد ما تولى أبو العباس الخلافة، ذهب إلى خراسان لأخذ البيعة من أبي مسلم والآخرين لأخيه كخليفة وله كولي عهد. هناك رأى أبو جعفر المنصور قوة نفوذ أبي مسلم الخراساني وسطوته، لاحظ أنه ما احتفوا به كولي للعهد للخلافة العباسية، ورأى البهرج اللي كان يعيش فيه أبو مسلم الخراساني. كان أبو مسلم الخراساني إذا خرج من مدينته كان 4000 شخص يسيرون في موكبه يرفعون أصواتهم بالتكبير، بين طرف بداية موكبه ونهايته فرسخ، الفرسخ 5 كيلو، هكذا موكب أبو مسلم. ف يعني شيء ما هو طبيعي، ويعني قصص كثيرة كانت أوغرت صدر المنصور على أبي مسلم. وجاءت الأخبار بموت السفاح وتولي المنصور بينما كان أبو مسلم راجع من الحج، فبايع المنصور، أرسل أنه يبايع المنصور، يعني ما راح بايعه بنفسه لكن أرسل رسالة أنه بايعه ولم يهنئه بالخلافة. فعرف المنصور أن هذا الرجل ينوي الخلاف، ينوي الشر. فلما تولى المنصور رأى، وهذا يفعلها بعض الخبثاء من السياسيين، أن يضرب اللي يخاف منهم يضربهم ببعض. فعمه عبد الله ابن علي يضربه بأبي مسلم الخراساني حتى يقضي أحدهم على الآخر، ثم يتفرغ هو لمن بقي منهم بعد أن تكون قوته قد أنهكت. وبالفعل نجحت فكرة المنصور، وتحرك أبو مسلم والتقى بجيش عبد الله بن علي وانتصر عليه. لكن النتيجة كانت بالنسبة لأبي جعفر المنصور سيئة، لأن أبو مسلم انتصر بسرعة على عبد الله بن علي، فهذا زاد من قوة أبي مسلم وزاد من اعتماد الدولة العباسية على وجوده، لأن بدونه حتى العباسيين نفسهم ممكن ينتقدوا على الخليفة. وكان أشد ما فعل شرارة الشر بين الرجلين أن المنصور أرسل رجل من عنده بعد ما انتصر أبو مسلم على عبد الله بن علي، أرسل له رجلا يحصي الغنائم اللي أخذها من جيش عبد الله بن علي. فغضب أبو مسلم، المسلم يتصرف كأنه هو الحاكم، فقال: أكون أمينا على الدماء ولا أكون أمينا على الأموال؟ يأتمني أني أقضي على خصومة ولا يأتمني على الأموال؟ وشتم المنصور. وصلت الشتيمة للمنصور، هنا المنصور لجأ إلى الحيلة ليستدرج أبا مسلم إلى الكوفة عاصمة العباسيين في ذلك الوقت، وخاصة لما وصلت الأخبار أن الخراساني ناوي يرجع إلى بلده خراسان. فلما علم أبو جعفر بذلك أيقن أن أبا مسلم إذا رجع إلى خراسان سيتحصن بها وسيعلن الاستقلال، فعزم أن نتفاهم مع بعض. فأرسل إليه وهو في الطريق رسلا يطلبون منه العودة إلى الكوفة. في نفس الوقت وصل كتاب من نائب أبي مسلم على خراسان، كان المنصور استمال واستدرج، فأرسل رسالة إلى أبي مسلم يقول فيها: إننا لم نخرج إلا طاعة لله وأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم نخرج لمخالفة خلفائنا، فأطع الخليفة فيما أمرك به. الآن نائب في خراسان تنكر له، فتحير أبو مسلم. عندها وجد أن الأسلم أن يذهب فعلا ويتفاهم مع المنصور بالمدائن. لما علم المنصور أن أبا مسلم قادم عليه ومستعد يتفاهم، أرسل في الطريق قادة القوم، وجوه الناس، وجوه بني هاشم، بعض الأمراء من بني العباس، قادة الجيش يستقبلونه في الطريق ويبالغون في الاحتفال به. إذا كسب أبا مسلم إلى طريق إلى صفه يعني خلاص اطمأن لملكه، الوحيد اللي ممكن يهدد ملكه هو أبو مسلم. فلما دخل أبو مسلم على المنصور انبسط له المنصور في الحديث واطمأن أبو مسلم إن المسألة انتهت. ثم بدأ المنصور يعاتبه في الأشياء اللي فعلها. من الأشياء اللي فعلها أنه وكانوا اثنينهم رايحين الحج، في العودة سبق المنصور، ما حد يسبق ولي العهد، فهذه واحدة. ما هناه بالخلافة، خطب عمته آمنة، ادعى أنه من ولد سليط بن عبد الله بن عباس، وأبو مسلم ذكي فيجيب على كل هذه المعاتبات بصورة جيدة وبأسباب وجيهة، حتى وصل المنصور لسؤاله عن سبب قتله لسليمان بن كثير وإبراهيم بن ميمون من القادة العظماء، كيف تقتلهم وغيرهم من القادة كان يقتل بالظن. فقال أبو مسلم: لأنهم عصوني وخالفوا أمري. هنا غضب المنصور، قال: أنت تقتل إذا عصيت وأنا لا أقتلك وقد عصيتني؟ فقال له أبو مسلم: استبقني لأعدائك يا أمير المؤمنين، أنا معاك، لا تخسرني، أنا معاك، استعملني في القضاء على أعدائك. فصفق المنصور بيديه، وفجأة وإذ الحراس يخرجون ويقتلون أبا مسلم ويقطعونه تقطيعا، كان مرتبها المنصور. قتل أبو مسلم الخراساني بهذه الطريقة البشعة في سنة 137 هجرية. وقف المنصور على جثة أبي مسلم وهو قتيل ويقول: رحمك الله يا أبا مسلم، بايعتنا فبايعناك، وعاهدتنا فعاهدناك، ووفيت لنا فوفينا لك، وإنا بايعناك على ألا يخرج علينا أحد في هذه الأيام إلا قتلناه، فخرجت علينا فقتلناك، وحكمنا عليك حكمك على نفسك لنا. والآن، هذه كلمة الآن أبو جعفر المنصور، الآن أصبح الأمر خالصا لبني العباس من دون الناس، الآن اطمأنيت لملكي، قبلها ممكن بأي لحظة أو أبو مسلم يأخذ الملك مني. وأخذوا جثته ورموها، لم يدفنوا، رموها في نار دجلة. وأكد لكم، الثورة أي ثورة ستظل تأكل أولادها إلا إذا كانت ثورة مبادئ، ثورة قيم همها إقامة حضارة إنسانية وليست صراعا على الدنيا والكراسي. الثورات تتفكك وتأكل أبناءها عندما تقوم بلا قيم أو تكتفي بإسقاط النظام السابق.